إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا وأباح لنا البيع والشراء، لأن هذا ضرورة من ضرورات الحياة. لا تستقيم الحياة ولا تقوم الدنيا بدونها، وهذا يستلزم أن يكون للناس أماكن يبيعون فيها ويشترون، وتسمى الأسواق. والذهاب إلى هذه الأسواق لقضاء الحاجات وشراء البضائع وتيسير الأمور لا شك ولا حرج فيه، لا شك في جوازه ولا حرج فيه. إلا أن هذه الأسواق لما كانت محلاً للكذب والغش والربا وكثير من المنكرات، فإن الشريعة أمرت بأن يقلل الإنسان من دخولها وأن يقتصر دخولها على الحاجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها. فالسوق بغيض إلى الله عز وجل، ولذا حري بالإنسان أن تقتصر زياراته للأسواق على محل الحاجة، فلا يزيد من الذهاب إليها، ولا يجعل الأسواق محلاً للنزهة والترفيه، ومحلاً للنظر والفكر، بل يبتعد عنها أشد الابتعاد، ويحذر منها أعظم الحذر، لأنها مكان لكثير من المنكرات التي يلزم الإنسان إذا كان مواقعاً لها وقائماً عليها أن ينكر وأن يقوم بأمر الله عز وجل. فمن ذهب لأجل الإنكار والاحتساب على هؤلاء الفاعلين لبعض المنكرات في الأسواق فإن هذا بلا شك مشروع، بل مأمور به. أما أن تذهب من أجل أن تتمشى، أو من أجل أن تقضي الأوقات، أو من أجل أن تسلم على أصحابك وأصدقائك وتزجي معهم وقتاً وتتحدث إليهم في الأسواق، فإن هذا مما ينهى في الجملة عنه، ويحذر من مغبته لما يتضمنه من أضرار سيأتي ذكرها. وإذا دخلت هذه الأسواق فاحذر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هيشات الأسواق. والمقصود بهيشات الأسواق هي الصخب الذي يكون فيها، واللغط ورفع الأصوات والخصومات والمنازعات التي تحدث في العادة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق. والمقصود بالهيشات هي ما يكون فيها من لغط وصخب ونزاع وخصومة، فإن الإنسان يجتنب ذلك كله. لماذا؟ لأن ذلك يحدث أثراً في القلب، ويشوش فكر الإنسان ويشغله عن طاعة الله عز وجل، وقد يصيبه شيء من ضرر هذه الخصومات، فالأولى بالإنسان أن يبتعد عنها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هيشات الأسواق، فإن ذلك يدل بالتبع على الأمر بذكر الله في الأسواق، فإن ذكر الله مأمور به في كل حال، ويشتد الأمر به ويتأكد الحرص عليه عندما تأتي إلى قوم قد غفلوا عن ذكر الله، فإن ذكر الله يعظم أجره ويزداد فضله عندما يكون في مكان أو زمان أو حال لا يذكر فيها الله اسم الله عز وجل. ولهذا ينبغي للإنسان إذا خرج من بيته إلى السوق أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن من قال هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان يومه ذلك. وأنت بلا شك حريص على أن يتنحى عنك الشيطان ولا يزيغك، وليس هذا خاصا بالخروج إلى الأسواق، بل كلما خرجت من منزلك فقل هذا الذكر ليحصل لك هذه الأمور المذكورة في الحديث: هديت ووقيت وكفيت ويتنحى عنك الشيطان في ذلك اليوم. واحذر من أن تدخل أول الناس إلى السوق أو تكون آخر من يخرج من السوق، فقد ثبت عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. فالشيطان معركته تدور رحاها في الأسواق، فلا تكن أول من يبدأ ولا آخر من يخرج. وهذا من كلام سلمان قد روي أيضاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يجنب أهل بيته دخول الأسواق. لماذا؟ لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وصارت محلاً لإغوائه وإغرائه، ففتنها وفتن بها، وتعرضت لها النفوس المريضة. والذي ينبغي أن يتولى المرء المسلم قضاء حاجات أهله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يمكن ذلك فإنه يخرج مع أهله ليحميهم من هؤلاء المرضى الذين يتعرضون للنساء في الأسواق ويحاولون أن يستدرجوهن بما يستطيعون، وثانياً من أجل أن يعينهم ويقوم بحمل الحوائج عنهم وبمخاصمة ومماكسة الباعة دونهم، فإن البائع إذا ماكسه الرجل لم يتسلط عليه ولم يلعب عليه، أما إذا كانت الذي يبايعه أو يشاريه امرأة فإنه يأخذ راحته في اللعب بها والنيل منها واستدراجها بطرق وألاعيب لا تنتبه لها كثير من النساء. ولأجل ذلك نجد أن كثيراً من الأسواق تقام على أساس أن المتسوق من النساء، لأن المرأة لا تحسن المماكسة ويسهل خداعها واستجرارها إلى شراء شيء لا تريد شراءه. وهؤلاء الذين يبيعون بضائع النساء هم من أكثر الناس بيعاً ومن أشدهم ربحاً، فعلينا أن ننتبه لهذه الأحابيل وأن نتفطن لهذا المكر وأن نحرص على أهل بيوتنا وعلى نسائنا ألا يتفرد بهم هؤلاء الباعة. وكم من المصائب وقعت بسبب تفرد هؤلاء الباعة بالنساء، فحصلت المواعدة والمغازلة واللقاء والفحشاء بسبب لقاء مدته دقيقتان أو بضع دقائق. فلنحذر يا عباد الله أن نعرض أهلينا لمثل هذا، خصوصا إذا كانت المرأة صغيرة في السن، فإنها لا تميز بين المخادع والصادق، وعليك أن تكون ذا غيرة وحريصا على أهل بيتك، ولا تمكن هؤلاء المرضى منهم، ولا تدع الفرصة لأحد أن ينال من عرضك. وعلى المسلم إذا دخل السوق أن يحفظ بصره، احفظ بصرك، فإن الأسواق الآن أصبحت مليئة بما يمرض القلب ويدمي الفؤاد من كثرة ما فيها من التبرج والسفور. وإذا كنا نأمر الإنسان أن يحفظ بصره وهو في بيته وفي الشارع العام، فإن حفظه لبصره يتوجب بشكل أكثر عندما يذهب لقضاء حاجة من حاجاته في السوق، لأنه سيرى من الغاديات والرائحات والمتبرجات والسافرات ما لا يبقى معه شيء من حسناته، ولا يعود في نهاية اليوم إلا برصيد هائل من السيئات. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ولما سأله جرير بن عبد الله عن نظر الفجأة، وهو أن يقع بصره فجأة على ما لا يحل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. فالنظر إلى محارم الناس وإلى النساء وإلى الجمال أو الجميلات، وحتى لو كان الإنسان ينظر إلى هيكل المرأة بشهوة، فإنه يأثم بذلك. فحري بالمسلم إذا دخل السوق أن يحفظ بصره أشد الحفظ، وألا ينظر إلا إلى موضع قدميه. وإذا جاء إلى المكان الذي يريد الشراء منه اشترى حاجته بأخصر ما يكون من الوقت، ثم انصرف وعجل بالخروج من السوق، فإن السوق محل للشياطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أخي المسلم، إذا دخلت إلى السوق فاحرص قبل الدخول إليه أن تحدد حاجاتك، وأن تكتبها في ورقة لتشتريها دون ما سواها، فإن المغريات في الأسواق والجاذبات للشراء التي تستنزف الوقت والمال وتذهب بعمر الإنسان وتلفت نظره وتشتت قلبه وتسيل لعابه كثيرة جدا. فمتى دخلت السوق هكذا من دون أن يكون لك هدف محدد وغرض معين وشيء مكتوب فإن وقتك سيضيع ومالك سيذهب وعمرك سيذهب في شيء لا فائدة منه، وستعض أصابع الندم على ما ذهب من وقتك ومالك في هذه الأسواق. لكن اذهب إلى السوق ومعك شيء محدد تريد قضاءه وشراءه والتسوق فيه دون ما سواه، ثم احرص على أن تذهب إلى سوق جامع فيه عدد من المحلات أو الدكاكين أو توجد فيه البضائع التي تريدها دفعة واحدة، لتقلل من الوقت الذي يستنزف في الأسواق وفي الشوارع وفي الذهاب والإياب. واختر الوقت المناسب للتسوق، فإننا وجدنا بالتجربة أن هناك أوقاتاً لا يذهب فيها كثير من الناس إلى الأسواق. احرص على أن تذهب أنت فيها، أولاً لتجد المكان خالياً من الزحام، وثانياً لتقلل من لقاء الناس ورؤية ما لا يحل لك رؤيته، وثالثاً لتختصر الوقت، فإن الوقت الذي يمضي عندما يكون الإنسان في زحام الناس ليس كالذي يمضي عندما يكون المكان فارغاً والزحام قليلاً. فإذا ذهب الإنسان مثلاً في صبيحة يوم السبت أو يوم الجمعة للتبضع لبيته فإنه سيجد السوق خالياً، لكن لو ذهب في مساء يوم الجمعة أو في مساء يوم الخميس أو في مساء يوم السبت بالنسبة لنا في هذه البلاد فلا شك أنه سيمضي وقتاً طويلاً في الذهاب وفي الإياب وفي التسوق والتبضع، فضلاً عما سيحصل من وراء ذلك من النظر والزحام والانشغال وضياع الأوقات وغير ذلك مما تعلمونه. واحذروا يا عباد الله من هذه الفتنة الحديثة التي لم يكن لنا بها عهد، وليست من الفكر الإسلامي ولا من نظام المسلمين، وهي فكرة الدعايات والعروض والتخفيضات التي يراد بها استجلاب الزبائن وجرهم إلى شراء ما لا حاجة لهم فيه. فأحياناً هذه البضاعة المخفضة لا حاجة أو لا ضرورة لك بها، ولكنك تشتريها لأجل انخفاض ثمنها، ثم إنهم يضعون بجوارها 10 حاجات يغرونك بشرائها يعوضون بها ما فاتهم من ثمن الأولى، وبهذا يقع الإنسان فريسة لهؤلاء التجار في شراء ما لا حاجة له به. احذر من هذه الفتنة، فإنها أكلت أموال الناس وأصبحت رواتب الناس لا تكفيهم بسبب أنهم يشترون ما لا حاجة لهم به ويأخذون الشيء الذي لا غرض لهم فيه إلا لأنهم قد يحتاجونه في يوم من الأيام. ثم احرص يا عبد الله على البعد عن السرف وعن البذخ وعن الترف وعن التبذير وعن شراء ما لا حاجة لك به، بل ينبغي لك أن تضع هذا المال فيما ينفعك عند الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومن إضاعته شراء ما لا حاجة للإنسان به. يا أخي، جارك المحتاج وأخوك الفقير وهؤلاء اللاجئون وهؤلاء المساكين من حولنا والفقراء في العالم الإسلامي هم أحوج إلى هذا المال الزائد عن حاجتك من أن تضعه في شيء ستراه في قمامة بيتك أو ستجده في المستودع، وبعد أن يضيق عليك بعد سنة أو سنتين لا تجد بد من رميه، وقد شريته بكدك وجهدك وعرقك ومالك الذي كان ينبغي لك أن تضعه فيما ينفعك. يا عبد الله، احذر من السرف واحذر من التبذير. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لا ينبغي لك أن تنساق مع هواك بمجرد أن يكون بيدك مال لتنفقه في أي شيء. اعلم أن الله وضع المال بيدك ليبتليك، لينظر أتشكر أم تكفر، أتجعل هذا المال زادا لك يقربك إلى ربك أو تجعله هباء منثورا ستسأل عنه كيف حصلته وفيما أنفقته. لا تزول قدم عبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذه الأسئلة الأربعة كل واحد منا سيمر بها، فليعد لها إجابات صحيحة صادقة، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. ثم صلوا بعد هذا وسلموا على نبي الهدى وإمام الرحمة محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، وانصر جنودنا المرابطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك ويعلون كلمتك ويردون الظلم والظالمين عن غيهم وبغيهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ويسر لهم البطانة الصالحة واكفهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.